يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من كان يصلح أبوه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا في صدره وكان أبو الأعرابي صديق عمر رضي الله عنه فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمام كان يستعقد ونزع عمامته مع رأسه فأعطى. فقال بعض من كان معه: ما هي فيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حلمة قال حدثني أبو عثمان وليد بن أبي وليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر الفعل أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه هي هذا الشهر الثالث من مجالس شرح الأدب المفرد. نبتدئ بما وقف الحديث به عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين يدوران على هذا المعنى الذي بوب به، وهو الحث على صلة أصدقاء الأب بعد موته. وذكر الحديث الأول وهو من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر في قصة الأعرابي الذي أكرمه ابن عمر، وفيه أن هذا الأعرابي أن والد هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، فقال للأعرابي اللي هو ابن عمر يسأله قال: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقد، يعني يستصحبه ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير، فيركب عليه بدل من يركب على البعير. فقال فهذا من جهة الدابة. أما من جهة اللباس فقد نزع ابن عمر عن رأسه عمامة ثم أعطاها هذا الرجل. فقال بعض من كان مع ابن عمر: أما يكفيه درهمان؟ طبيعة الأعرابي بسيط ويكفي أدنى إكرام، وهو يقدر هذا لطبيعته ومرؤته ونحو ذلك. قال ابن عمر مبينا عذره فيما فعل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك، يعني أصدقاءه ومن كان يودهم أبوك ويكرمهم، لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وهذا الحديث بهذا السياق فيه ضعف، والمحفوظ منه ما ذكره المصنف بعده في حديث ابن عمر الثاني في الباب، وسيأتي إن شاء الله التعليق عليه الآن. ولعل الخلل في هذا السند من جهة شيخي المصنف رحمه الله عبد الله بن صالح، وقد مر معنا أكثر من مرة أن هذا الراوي متكلم فيه وهو صدوق، ولما تبين من الروايات الأخرى ومنها الحديث الآخر الذي أخرجه المصنف في هذا الباب وهو عند مسلم أيضا، تبين من خلال السياق أن هذه الرواية غير محفوظة بهذا السياق، أعني بقوله: لا تقطعه فيطفئ الله نورك. إذن ما المحفوظ فيه؟ المحفوظ القصة على اختلاف يسير مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، من دون قوله إيش لا تقطعه فيطفئ الله نورك، فهذه الجملة غير ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، إنما المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في اللفظ الثاني. والحديث الثاني حتى نعلق على الحديثين جميعا من حيث الفوائد، لاحظوا أن هذا الحديث جاء في سياق قصة وقع فيها إكرام ابن عمر لنفس الأعرابي الذي كان صديقا لعمر وليس لولده، وهذا أحد الفروقات بين المتنين أو السياقين، وهذا يدل على أن عبد الله بن صالح لم يضبطه شيخ البخاري. والسياق الثاني فيه إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أي أصدقائه، وهذا أصح، لأن الإنسان مطلوب منه أن يكرم أصدقاء أبيه لا أولاد أصدقاء أبيه كما في السياق الأول، وإن كان إكرامهم حسنا ولا يذم، لكن الكلام في ما هو الذي جاء به النص وما هو المحفوظ هو إكرام صديق الوالد، فهذا هو الذي تتعلق به إيش يتعلق به الحق، أما أبناؤه فلا، هو فضل. وهنا قد يتساءل الإنسان ما وجه كوني بر إكرام صديق الوالد من أبر البر؟ قال العراقي رحمه الله: وإنما جعله من أبر البر لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ، لأن الحي قد يجامل والميت لا يستحيى منه ولا يجامل إلا بحسن العهد، فيكون بر صديق الوالد دلالة على ماذا؟ على إيمان وعلى مراقبة لله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر، ولا فقد يقول القائل يعني لو أراد أن ينظر لها نظرة مادية يقول أنا مكلف ببر من؟ ببر أبي فقط، وما بعد ذلك لست مسؤولا ولا مكلفا به، ولكن لما عظم حق الوالدين عظمت صداقتهما، فيكون من البر بهما بر أصدقائهم الذين كانوا يودونهم، فيكون في هذا استمرارا لماذا؟ لإكرامهم وإن كانوا أمواتا، بأن يستلم أو أن يأتي الأولاد بما ما يقدرون عليه من الصلة لأصدقائهم، لأن هذا لو كان في حياتهم لسرهم، لو كان هذا في حياتهم لسرهم، هذا معنى. ويقول العراقي في توجيه آخر: ويحتمل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه، يعني بإحسان نفس الأب، فلما مات قد يكون انقطع إحسانه، قد لا تعلم أنت أنه كان يصلهم بالمال أو يصلهم بتسديد الديون ونحو ذلك من الأشياء التي تقضى بها الحوائج وتغاث بها اللهفات، فإذا مات الآباء قد لا تنكشف لك حالهم إلا إذا وصلت أصدقائهم، يقول الله يغفر لأبوك والله ما كان يقصر معي، يعني يشير لك برسالة غير مباشرة أن استمر في نفس الطريق، يقول أبوك الله يرحمه كان يزورنا وكان يصلنا، والله ما أنسى، ضاقت علي مرة فكشف كربتي أو شفع لي عند مسؤول أو وظفني أو فعل بي وفعل من الأشياء الطيبة، فكأن هذا الصديق يقول للابن إيش لا تغفل عني، خاصة إذا كان هذا الصديق غنيا أو ذا جاه ونحو ذلك ممن يعني ينتفع بصلتهم، وهذا الصديق قد يكون إيش فقيرا معدما ذا أولاد ونحو ذلك من الأحوال التي يحتاجها، وكلا المعنيين صحيح. قال العراقي: وإنما كان هذا أبر البر لاقتضائه الترحم والثناء على أبيه، فتصور أن الولد يصل أصدقاء الأب كم سيصلهم من الدعوات بسبب صلته، فيتحقق البر الآن هنا ليس بدعاء الولد بل باستجلاب دعاء الآخرين لوالديه، وهذا قد يفعله عدد من الموفقين مع آبائهم الذكور الرجال، لكن يغفلون عنه مع أمهاتهم، وقد يقول قائل أنا رجل كيف أتواصل مع صديقات أمي؟ فيقول ليس بالضرورة أن تكون الصلة مباشرة لهم معهن، يعني بإمكانك أن تسأل أولادهن أو أن تسأل أمك وهي حية على قيد الحياة، يا أمي من هن صويحباتك التي لهن مكانة في نفسك وغاليات عليك وشيء من هذا القبيل، فتصلهن وهن على قيد وهي على قيد الحياة بالهدية لمن كانت غنية، بالصدقة لمن كانت فقيرة، بحيث إذا ماتت الأم وإذا بك تتعاهد هذا عن طريق أولادها، فتستجلب بذلك ماذا؟ الدعاء لوالديك بسبب إحسانك واستمرار برك لهم. وإذا قدر أن هذا الأخ أو هذا الإنسان الولد له أخوات، فيمكن أن يجعل الصلة للنساء عن طريق الأخوات، وتكون صلة الرجال عن طريق الرجال. لكن لو قدر أنه ليس له أخوات، فيمكنه أن يتواصل مع من؟ مع أولاد هذه المرأة التي بقيت على قيد الحياة بعد وفاة أمه. وفي هذين الحديثين دلالة على عظم بر الوالدين، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم برهما متصلا، بل حث الولد على فعل كل سبب يجلب الصلة لوالديه، إما بالدعاء أو الثناء أو غير ذلك من أوجه البر. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على فضل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان من الصحابة الحريصين على تطبيق السنة وعلى تعظيمها، وهذا الموقف مثال ظاهر. وفي هذا الحديث دلالة على بر على عظم شأن البر من جهة نستطيع أن نقول مقلوبة، فإذا كان هذا في فضل بر أصدقاء الوالد، فما ظنك بالذي يبر بوالديه مباشرة؟ فما ظنك بالذي يبر بوالديه مباشرة؟ نعم. الحديث بعده.
ولا تقطع من كان يصيب أباك فيقطع أمك. أخبرنا مشهور محمد قال أخبرنا عن الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني سعد بن عبادة الزهري أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع أبي عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على المئة فنبه عن المسجد ثم رفع به فرجع عليه فقال ما شئت عن أبي عثمان مرتين أو ثلاثة. فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق انه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل اباك فيقطع
لا تقطع بالجزم
لا تقطع من كان يصل اباك فيقطع بذلك الموضوع.
نعم. هذا الحديث في سنده سعد بن عباده الزرقي مجهول الحال، والسند بهذا يكون ضعيفا، وما فيه من كلام سبق التعليق عليه قبل قليل. ومعنى قوله ما شئت عمرو بن عثمان يعني اصنع ما شئت، هذا المعنى، ولكن المتن كما ترون فيه ضعف من هذه الجهة. ولو صح ففيه من الفوائد وعظ الناس بكلام الله تبارك وتعالى، وفيه تكرار الموعظة عند الحاجة لقوله هنا ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة. نعم. يتوارى. نعم. هذا الباب معناه الود يتوارث، يعني أنه ينتقل من الأصول إلى الفروع ومن الفروع إلى فروع الفروع، هذا معناه. وفي سنده محمد ابن فلان ابن طلحة هذا مجهول الحال أيضا، ولا أيضا الحديث لم يثبت فيه سماع أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون الحديث أيضا فيه ضعف من هذه الجهة. وقد يستغرب بعضكم أليس الصحابة كلهم عدول؟ الجواب بلى. إذن فلما تكلمنا في مسألة هذا الرجل الذي هو شيخ لأبي بكر بن حزم، لماذا لم نجعل الحديث متصلا من هذه الجهة؟ نقول نحن لو سمي الرجل، لو سمي الرجل لبحثنا عن السماع، فكيف وهو مبهم؟ مع أن إبهام الصحابة لا يضر صحيح، لكن بعض طلاب العلم تلقى هذه المقولة هكذا بإطلاق دون تمحيص. فلا شك أن الصحابة جميعا عدول، لكن هذا لا يعني عدم البحث عن السماع بين التابعي وبين الصحابي. ولهذا تجد في كلام بعض العلماء خصوصا المتأخرين فضلا عن المعاصرين، إذا جاء الكلام على رواية رجل من التابعين مسمى كأبي بكر بن حزم ولا الشعبي ولا غيرهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة يقول وجهالة الصحابي لا تضر. هذا صحيح، ليس البحث هنا في جهالة الصحابي أو عدم معرفة، لا، إنما البحث في أو الشأن في سماع التابعي ممن من الصحابي. فما لم يصرح بالسماع تبقى المسألة لا بد من التأكد من السماع. نعم. وفي هذا الحديث لو صح دلالة أيضا على فضل بر الوالدين، وعلى أيضا عموم المودة والمحبة التي قامت سوقها على المحبة في الله تبارك وتعالى. ولكن الحديث كما ترون فيه ما فيه، والمعنى يعني أنه يتوارث كما يتوارث بالمال. فإذا كان المال ينتقل من الأصول إلى الفروع أو من الفروع إلى الأصول بسبب من أسباب الإرث المعروفة، فكذلك الود يتوارث بين أهله ولا ينقطع حتى وإن طال الزمان، بل هو يتوارث كما يتوارث المال، والله أعلم. نعم.
لا ولا يسمى رجل ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال لا تسميه باسمي ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
نعم. هذا الباب في شيء من أدب التعامل مع الوالد. قال البخاري رحمه الله باب لا يسمي الرجل أباه يعني باسمه صراحة، ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله من طريق هشام بن عروة عن أبيه أو غيره، أو غيره. جاء هذا الحديث عند معمر في جامعه وعند البيهقي في الشعب وغيرهم أن هشاما رواه عن رجل أن أبا هريرة قال، وقد وقعت تسمية هذا الرجل عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو أيوب بن ميسرة، وهو أيوب بن ميسرة. وقد وقع في الحديث يعني كلام غير هذا، لكن خلاصة القول فيه أن سنده لا بأس به، أن سنده لا بأس به إن شاء الله. والتردد الذي وقع من هشام بن عروة هنا هل هو عن أبيه أو عن غيره، بينت الروايات الأخرى أنه ليس أباه، هذا الشاهد، وهذا أحد فوائد جمع الطرق، بينت الروايات الأخرى أنه ليس أباه بل هو رجل آخر. وهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه من الآداب ما هو ظاهر، ما بوب عليه البخاري صراحة. الأدب الأول أن لا يسمي أباه باسمه، بل يناديه بوصفه، فيقول يا أبتي، يا أباه، يا والدي، بحسب عاد ما يقتضيه العرف من تقدير وإكرام. وانظر إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كيف نادى أباه وهو في مقام الدعوة إلى التوحيد، ينادي أباه المشرك المعاند فيقول يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي ثلاث مرات. فلما واجهه أبوه بما يكره قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، الآيات. وهذا أدب عظيم، يعني بعض الناس يعني قد لا يفرط فيه من جهة المنادات بالاسم، لكن قد لا يحتمل من أبيه ما احتمله إبراهيم من أبيه، وهذا لا شك أنه خلل. والمؤمن حينما يعظم الوالدين ويعظم حقهما لا يعظمهما انتصارا لنفسه أو لأنهم أعطوه فيكرمهم، لا، هو يعظمهم لأن الله أمر بتعظيم هذا الحق، حتى وإن قصروا. نعم، وإن قصروا حق الله معظم ومقدم، فقط وصاحبه إذا أمركم بمعصية الله لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. كل أنواع الصلة المعروفة التي ينبغي أن يعامل بها من الرفق والأدب واللين فأنت مطالب به ولو كانوا كفارا. فكيف إذا كانوا مسلمين؟ فكيف إذا كان في الأصل صالحين ولو وجد عندهما بعض الملاحظات؟ الحق لهما هنا أعظم. الأدب الثاني ولا تمشي أمامه، وهذا مقيد بقيد. إذا كان في حال الأمن وفي حال الرخاء، لكن قد يقتضي المقام أن يمشى أمامه إذا كان المقام مقام خوف أو جس للطريق، وهذا يراعى فيه كله الحال والعرف. لكن الأصل أنه من المستقر في النفوس أنه ليس من الأدب أن يمشي الولد أمام أبيه، لأن هذا ليس من الاحترام. لكن لو أمره أبوه قال امشي أمامي أو جس الطريق الذي أمامي وانظر هل في شيء، أو اقتضى المقام أن يتقدم الابن فإنه يتقدم. ولهذا لما أراد أبو بكر أن يدخل الغار ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مقام الأب، تقدم عليه أبو بكر ليش؟ ليمهد له المكان حتى لا يكون في عقارب، لا يكون في حيات، لا يكون في هوام أو شيء يؤذي. الأدب الثالث ولا تجلس قبله، وهذا يقال فيه ما سبق. فلو قال له الأب اجلس قبلي سمع وأطاع، لأن الحق له وقد تنازل عنه. وهذا الأثر والذي قبله كلاهما، الحديث يعني هذا والباب الذي قبله كلاهما ممن فرد به البخاري في هذا الكتاب. نعم.
باب يكلم أباه. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يوسف بن يحيى بن نبات عن عبيد الله بن نوفل عن شاب بن حوشب قال خرجنا مع عمر رضي الله عنه فقال له سلم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يا عم البخاري وحدثنا أصحابنا
يعني البخارية
قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا وكيل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال لكن أبو حفص
عمر قضى. نعم. هذا الباب أتبعه المصنف رحمه الله الباب الذي قبله ليبين أن الكنية لا يمنع منها بخلاف الاسم، لأن الكنية إكرام، لأن الكنية إكرام. ومع هذا كله يراعى في هذا العرف، فلو كانت التكنية أيضا ليس فيها إكرام للأب بل فيها نوع غض فإنها تتجنب. ولهذا شوف الآية الكريمة وصاحبهما في الدنيا إيش معروفة، يعني أنا لو أتيت وأقول لوالدي يا أبو محمد تعال لانتقدني الناس، واضح؟ ولكن قد تكون في بيئة أخرى فيها نوع إكرام، فيراعى هذا كله. استأنس البخاري رحمه الله بالتبويب بأثر، أما الأثر الأول ففيه عبيد الله بن موهب ليس بالقوي، وشيخه شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال، ففي هذا السند لين يسير. والشاهد منه أن سالما ابن عبد الله بن عمر نادى أباه بكنيته، وهذا كما قلنا يراعى فيه العرف، فإن سالما فقيه وعالم ولا يمكنه أن يفعل ما يفعل إلا عن علم. فربما كان العرف في وقتهم أن مناداة الأب بكنيته غاية أنواع التوقير، غاية أنواع التوقير، ففعل ذلك. ثم عطف على ذلك البخاري بسند قال فيه حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى، يعني قضى بكذا وكذا وكذا، أو أنه قضى يقصد مات، لم يتضح لي من السياق ما مراده. الشاهد من أن ابن عمر وهو أعلم من ابنه سالم وأفقه وأفضل كنا أباه إيش أبا حفص، لكن بين أثر ابن عمر وأثر سالم فرق، بينهما فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأول فيه منادات لشخص حاضر فيقول يا أبا فلان، بينما دلالة أثر ابن عمر
ليست بذاك الصريحة، لأن ابن عمر يتحدث عن شيء إيش مضى. فأنا لو قلت عن والدي مثلا إن أبا محمد ذهب أو فعل أو كذا، ليس فيها إيش في عرفنا حتى، ليس فيها إيش غض من قيمته، لكن الشأن في مخاطبته بوجهه. واضح؟ طيب أختم هذا المجلس ب يعني هذا المجلس الأول. هل قول البخاري هنا حدثنا أصحابنا يجعل الأثر ضعيفا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله يروي هذا الأثر عن جماعة وليس عن واحد، عن جماعة وليس عن واحد. وهذا صحيح أن فيه إبهاما، لكن في مثل هذه الآثار لا يشدد فيه، لا يشدد فيه، بل يقال إنه مظنة القوة أكثر من كونه مظنة للضعف، كونه رواه عن إيش؟ عن جماعة، عمن؟ عن شيخ شيخه، عن شيخ شيوخه، وهو وكيع بن جراح، وبقية السند كالشمس. وكيع بن جراح عن سفيان هو الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نلتقي إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.